مجرد المعاصي وإن عظمت إذا لم تصل إلى حد الكفر فإنها لا تخرج الإنسان من الإيمان. ودليل ذلك أي دليل أن المعاصي لا تخرج من الإيمان وإن عظمت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله القاتل والمقتول أخوين، مع أن القاتل قد أتى ذنبا عظيما توعد الله عليه بوعيد شديد في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله الأخوة بين الطائفتين المقتتلتين وبين الطائفة المصلحة بينهما، مع أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب. فإذا تبين أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بكبائر الذنوب التي دون الكفر، فإن انتفاءها يدل على أن من حصل منه ما يوجب هذا الانتفاء دليل على أنه كافر. فإن قال قائل: ما تقولون في من تاب من الشرك وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة، أتكفرونه كما تقتضيه الآية أم لا تكفرونه؟ قلنا: لا نكفره، لأن لدينا منطوقا يدل على أنه ليس بكافر، والمنطوق عند العلماء مقدم على المفهوم. وهذا المنطوق هو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار أو صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن هذا الحديث يدل على أن من لم يؤدي الزكاة لا يكفر، لأن قوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أنه قد يدخل الجنة ولا يمكن أن يدخل الجنة مع كفره. وعلى هذا فيبقى القيد في التوبة من الشرك وإقام الصلاة قيدا معتبرا لا معارض له، بخلاف قوله وآتوا الزكاة فإن مفهومه عورض بمنطوق الحديث الذي ذكرت، فحينئذ لا يكون ترك الزكاة والبخل بها مكفرا مخرجا عن الإسلام. على أن من العلماء من قال إن تارك الزكاة الذي لا يؤديها كافر، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، ولكن الذي تقتضيه الأدلة أنه لا يكفر، ونحن بحول الله لا نعدو ما دلت الأدلة عليه سلبا ولا إيجابا. وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة ففيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة هو الحد الفاصل بين الكفر وبين الإيمان، أو بين الشرك وبين الإيمان. ومن المعلوم أن الحد فاصل بين محدودين لا يدخل أحدهما في الآخر، ويدل لهذا أن لفظ الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فقال والكفر، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة كفر حتى يمكن أن يحمل على كفر دون كفر، ولكنه عرفه بأل الدالة على حقيقة الكفر. وقد أشار إلى هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، أما الحديث الثاني فهو ما رواه أهل السنن عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين المسلمين والكفار هو الصلاة. ومن المعلوم أن الحد يخرج كل محدود عن دخوله في الآخر. أما كلام الصحابة رضي الله عنهم فقد حكى إجماعهم على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق رحمه الله، وهو تابعي مشهور قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهوية الإمام المشهور، وحكاه غيره أيضا. وأما النظر الصحيح الذي يقتضي أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرج عن الملة، فإنه لا يمكن لمؤمن، بل لا يمكن لمن في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان أن يعلم شأن الصلاة وعظمها ومنزلتها عند الله عز وجل ثم يحافظ على تركها. هذا من المحال أن يكون في قلبه شيء من الإيمان. وعلى هذا نقول إن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان، أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، لا يمكن أن يترك الصلاة تركا مطلقا وهو يعلم ما لها من المنزلة العظيمة في دين الإسلام. وأما الأدلة التي استدل بها من قال إنه لا يكفر، فقد أشرنا في الحلقة السابقة إلى أنها لا تخلو من واحد من خمسة أمور، كما صدرنا ذلك في كلام هذا. وإذا تبين قيام الدليل السالم عن المقاوم المعارض، بل وإذا تبين قيام الدليل السالم عن المعارض المقاوم، فإنه يجب الأخذ بمقتضاه. وإننا حين نحكم بالكفر على من دلت الأدلة على كفره لم نتجاوز ولم نتعدى، لأن القول أو لأن الحكم بالتكفير أو عدم التكفير إلى الله عز وجل، كما أن الحكم بالتحليل والتحريم والإيجاب والاستحباب إلى الله عز وجل. ولا لوم على الإنسان إذا أخذ بما تقتضيه الأدلة من أي حكم من الأحكام، وعلى كل مؤمن أن يأخذ بما تقتضيه الأدلة من أي وصف كان ولأي موصوف كان، وأن لا يجعل النزاع سببا موجبا للتخلي عن مدلول الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإلى الله. فإن قال قائل: إذا قلت بتكفير تارك الصلاة حصل في ذلك ارتباك وتشويش وتكفير لكثير من الناس، فالجواب عن ذلك أن نقول إننا إذا قلنا بمقتضى الأدلة الشرعية فإنه لن يكون من جراء ذلك إلا ما فيه الخير والصلاح، لأن الناس إذا علموا أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وردة كبرى، فإنهم لن يتجرأوا على ترك الصلاة، بل سيكون ذلك حافزا لهم على القيام بها على الوجه المطلوب منهم. ولكننا إذا قلنا إنه ليس بكفر وإنما هو فسق، فإنهم يتهاونون بها أكثر مما لو قلنا لهم إن ذلك كفر. ونحن لا نقول إنه كفر من أجل أن نحث الناس على فعل الصلاة، ولكن نقول إنه كفر من أجل دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ذلك. وما قول هذا القائل الذي يقول إنك إذا حكمت بكفر تارك الصلاة فإنك بهذا توقع الإرباك والتذبذب وأن تخرج كثيرا من الناس عن الملة الإسلامية؟ أقول: ما قول هذا القائل إلا كقول من قال: إنك إذا قطعت يد السارق أصبح نصف الشعب مقطوعا، لأننا نقول لهذا إنك إذا قطعت يد السارق فسيقل السراق قلة كبيرة، لأن السارق إذا علم أن يده ستقطع فإنه لن يقدم على السرقة. وما مثل هذا وهذا إلا كمثل من يقول إنك إذا قتلت القاتل المستحق للقتل قصاصا فإنك تضيف إلى قتل الأول قتل رجل آخر، وهذا يضاعف عدد المقتولين. فإننا نقول إن هذه القولة قولة باطلة أبطلها الله تعالى في قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإن القاتل إذا علم أنه إذا قتل عمدا سيقتل لن يقدم على القتل، وحينئذ يقل القتل عمدا وعدوانا. والمهم كل المهم أنه يجب على الإنسان العالم المتقي لله عز وجل أن يكون متمشيا مع الدليل حيثما كان إيجابا وسلبا، وإصلاح الحال على الرب عز وجل الذي شرع هذا الذي أقدم عليه المفتي أو الحاكم. والله عز وجل لم يشرع لعباده إلا ما فيه صلاحهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، لا يمكن أبدا أن يشرع لعباده ما فيه مفسدة راجحة على مصلحته، كما قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأنت إذا حكمت الناس بمقتضى شريعة الله لا بمقتضى واقعهم فإن الواقع سوف يتغير حتى يتحول إلى مراد الله عز وجل في عباده فيما شرعه لهم. نعم.
بارك الله فيكم. نعود فضيلة الشيخ إلى السؤال، وهو المستمع يقول عبد الله أحمد لكلمة الإخلاص شروط وأركان، فإذا لم يأتي بها المسلم كاملة فهل يكون قد أدى حقيقتها؟
قلنا إنه لا يؤدي حقيقتها إذا لم يأتي بشروطها ومقتضياتها اللازمة. فإنه ليس المراد من كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله أن يقولها بلسانه، بل لابد أن يقولها بلسانه معتقدا مدلولها بقلبه قائما بما تقتضيه من واجبات وشروط وأركان.
بارك الله فيكم. الأدعية التي تقال في الرقية فضيلة الشيخ، ما هي الأدعية التي تقال في الرقية؟
الأدعية التي تقال في الرقية أهمها وأعظمها قراءة سورة الفاتحة، فإن قراءة سورة الفاتحة على المريض من أسباب شفائه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ندريك أنها رقية. ومن ذلك ما جاءت به السنة مثل قوله بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل عين من شر عين كل حاسد الله يشفيك، ومثل قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين وغفر لنا حبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أو على هذا الوجع. ومثل قوله اللهم رب الناس ارفع الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والأحاديث في هذا معروفة يمكن للسائل أن يرجع إليها في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن القيم أو في كتاب الأذكار للنووي أو غيرهما مما كتبه أهل العلم في هذا الباب.
بارك الله فيكم. هذا طالب جامعي رمز لاسمه بأحمد ألف يقول إذا ذهب الإنسان للدراسة في خارج المملكة فهل له أن يقصر الصلاة؟
أولا أقول في الجواب على سؤال السائل وهو أنه هل يترخص المسافر الذي هناك برخص السفر أو لا يترخص، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من قال إن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع في حقه حكم السفر فلا يترخص بقص الصلاة ولا بجمعها ولا بمسح الخفين أو الجوارب أكثر من يوم وليلة. ومنهم من قيد ذلك ب15 يوما ومنهم من قيد ذلك ب19 يوما، والخلاف في هذا واسع منتشر، وقد أوصله بعض أهل العلم إلى نحو 20 قولا. وللشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جيد حول هذا الموضوع، ذكره ابن القاسم في مجموع الفتاوي في أول باب صلاة الجمعة، فمن أحب الاطلاع عليه فليرجع إليه فإنه مفيد جدا. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا المستمع له سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ، اختلاف البلدان في الصيام، فنجد مثلا أن هذا البلد ما زالت تصوم والأخرى عندهم نفس اليوم عيد، فما حكم ذلك؟
حكم هذا أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يثبت دخول الشهر إذا ثبت في بلد، هل يثبت حكمه في جميع البلاد الإسلامية، أو يختص الحكم في هذا البلد، أو يختص الحكم بهذا البلد وبما وافقها في مطالع الهلال؟ في هذا خلاف بين أهل العلم على نحو 6 أقوال في المسألة. فمنهم من قال إنه قد ثبت ثبوتا لا شك فيه أن مطالع الهلال تختلف، فإذا كانت تختلف فإن الواجب أن يكون حكم دخول الشهر أو خروجه مربوطا باختلاف المطالع، فإذا اتفقت المطالع بين البلدان فإنه يثبت لهذه البلدان حكم دخول الشهر إذا رؤية في بلد واحد منها، وإذا اختلفت المطالع فإن لكل بلد حكمه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تدل عليه النصوص، فمن ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والذين تختلف مطالعهم عن بلد الرؤية لم يكونوا شهدوا الشهر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. والذين تختلف مطالع الهلال بينهم لم يكونوا يروه، والنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم على الرؤية. وكما أن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة فهو مقتضى القياس أيضا، فإن الناس يختلفون في الحكم في طلوع الشمس وغروبها، فتجد بلدا قد طلع عليه الفجر فأمسكوا عن الصيام، والبلد الآخر ما زالوا في الليل فهم يأكلون ويشربون، وتجد بلدا قد غربت الشمس عندهم فحل لهم الأكل والشرب، وبلدا آخر لم تغيب الشمس عندهم فهم ما زالوا صائمين. وإذا كانت البلاد تختلف باختلاف طلوع الشمس وغروبها وهو توقيت يومي، فكذلك يجب أن تختلف البلاد باختلاف طلوع مطالع القمر ومغاربه، وهذا توقيت شهري. ولكن العمل اليوم العمل على أحد الأقوال 6 التي أشرت إليها، وهي أن الحكم يتعلق بالعمل أي بالسلطة، فإذا كان إذا كانت هذه البلاد تحت سلطة واحدة فإنه يثبت حكم الهلال في حقها جميعا ولو تباعدت. ويرى بعض العلماء أنه متى ثبت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي فالحكم لجميع الأمة الإسلامية. نعم.
هذا المستمع أحمد ألف من الرياض استعرضنا سؤالا له، بقي له هذا السؤال عن الاعتكاف، يقول: هل هو خاص برمضان؟ وما هي شروط الاعتكاف؟ وهل الاعتكاف في المسجد الحرام له أجر عن بقية المساجد الأخرى؟ أفتوني مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا هو الاعتكاف الشرعي، أن يلزم الإنسان نفسه البقاء في مسجد من مساجد الله عز وجل ليتفرغ للعبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من العبادات. هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف المشروع المطلوب من الإنسان فعله هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، وكان قبل ذلك قد اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر إنها أي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته الاعتكاف في غير رمضان، ولا أنه اعتكف في غير رمضان إلا سنة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ثم قضاه في شوال. هذا هو الاعتكاف المشروع، أن يكون في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر وتفرغا للعبادة فيها. ولكن مع ذلك يصح الاعتكاف في غير رمضان، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فدل هذا على جواز الاعتكاف في غير رمضان، ولكننا لا نطلب ذلك من الإنسان ونقول له اعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان، لأن ذلك أقول لا نقول له ذلك لأنه لم يرد في السنة. وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فقول لا أصل له من السنة، بل ظاهر السنة خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في البكور إلى الجمعة، وقال: من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلى أن ينوي الإنسان المتقدم الاعتكاف مدة بقائه في انتظار الجمعة. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخفيه عن أمته، لأننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على إبلاغ العلم وأحرص الناس على نفع الخلق، فلا يمكن أن يدع شيئا ينفعهم دون أن يخبرهم به. ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أن ينوي الرجل إذا دخل المسجد الاعتكاف مدة لبثه فيه. وعلى هذا فلا يسن لمن قصد المسجد للصلاة أو لقراءة العلم أن ينوي أو لدراسة أو ما أشبه ذلك أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. ثم إن الاعتكاف يكون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى وفي غيرها من المساجد. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح فالمراد به أن الاعتكاف الأكمل والأفضل ما يكون في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد على وجه الأرض، وهي التي تضاعف فيها الصلاة وتشد إليها الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقول السائل: هل الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من غيره؟ جوابه: نعم، الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، ويليه الاعتكاف في المسجد النبوي، ويليه الاعتكاف في المسجد الأقصى، ثم المساجد الأخرى الأفضل منها فالأفضل. ولكن ها هنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي أن مراعاة ذات العبادة أولى بمراعاة زمانها ومكانها، أي ما عاد إلى ذات العبادة من الفضائل أولى بالمراعاة مما عاد إلى مكانها أو زمانها. يعني أن الإنسان لو كان اعتكافه في مسجد آخر غير المساجد الثلاثة أكمل وأشد خشوعا لله عز وجل وأكثر في العبادة، كان اعتكافه في هذه المساجد أفضل، لأن هذا الفضل يعود إلى ذات العبادة. ودليل هذا من السنة وكلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومقتضى هذا الحديث أن يؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها حتى يقضي حاجته من مأكول أو تخلي، وهذا يستلزم تأخير الصلاة عن وقتها عن أول وقتها، مع أن الصلاة في أول وقت أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى مراعاة الزمان هنا من أجل إكمال العبادة ذاتها. وذكر أهل العلم أن رمل الطائف في طواف القدوم أولى من دنوه من الكعبة، وعلل ذلك بأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت فضيلة تتعلق بمكانها، ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها. وهذه نقطة ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم أن يلاحظها، وهي المحافظة على فضيلة ذات العبادة أكثر من المحافظة على مكانها وزمانها.
بارك الله فيكم. الأمور التي يجب أن يفعلها المعتكف فضيلة الشيخ،
هو لا, 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 لا يجب عليه فعل شيء أكثر من غيره، لكنه يتجنب أشياء لا يتجنبها غيره، ومنها قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيحرم على المعتكف مباشرة النساء في حال الاعتكاف، ويحرم عليه أيضا أن يخرج من معتكفه إلا لما دعت الحاجة إليه كالخروج للأكل والشرب إذا لم يتأتى حصولهما عنده في المسجد، وكخروجه للبول أو الغائط، وكخروجه بغسل واجب لا يحصل له في المسجد، وما أشبه ذلك من الأمور الضرورية.
طيب. المرأة مثل الرجل في الاعتكاف شيخ؟
نعم، المرأة نعم يشرع لها الاعتكاف كما يشرع للرجل، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة. إن كان يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة فإنها لا تعتكف. فلو كانت المرأة يترتب على اعتكافها أن يضيع أولادها في بيتها أو أن تهدر حق زوجها فليس لها أن تعتكف.
طيب بارك الله فيكم. هذا المستمع نمر رمز لاسمه نمر ألف، يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في حلق اللحية؟
الذي نرى أن حلق اللحية محرم، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ولأنه مشابهة للمشركين والمجوس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة المشركين والمجوس، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، بل الواجب عليه توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج قبل أن أوفي بنذر كنت قد نذرته، حيث أن الوفاء بهذا النذر غير ممكن إلا في بلدي، وأنا الآن موجود في السعودية ولا أستطيع السفر للوفاء بالنذر لظروف عملي، فأرجو الإفادة مأجورين.
نعم، لا حرج عليك في مثل هذه الحال أن تحج قبل الوفاء بالنذر إذا كان الوفاء بالنذر أمرا متيسرا بعد الحج، وأنه قبل الحج لا يمكن لأنه في بلدك وأنت الآن في بلد آخر لا يمكنك أن تذهب إلى بلدك قبل حلول موسم الحج، ولكن ليت السائل بين لنا لماذا لا يكون وفاء النذر إلا في بلده؟ هل هو لأنه نذره لأحد من أقاربه لا يوجد في البلد الثاني، أو ما أدري ماذا، ما الذي جعله يكون متعينا في بلده؟ لأنه إذا كان المقصود المكان فقط فإن وفاء النذر في مكة مثلا أفضل من وفائه في أي بلد آخر، ويجوز للإنسان أن ينقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في مكة. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال له: شأنك إذن. وهذا يدل على أن نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل لا بأس به، لأن أصل النذر إنما يقصد به وجه الله، وكلما كان أشد تقربا إلى الله كان أولى بأن يوفى به النذر.
بارك الله فيكم. ما هو وضع أصابع اليدين أثناء السجود؟ الفرد الكامل أم وسط؟
ما هو إيش؟
وضع أصابع اليدين أثناء السجود الفرد الكامل أم وسط بين الفرد والقبض؟
قال العلماء: إن وضع اليدين في حال السجود أن يضم الأصابع بعضها إلى بعض، وأن يوجهها إلى القبلة، وأن تكون اليد بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين. كل ذلك أعني كونها بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للذراع والعضد فإن الذراع يكون قائما لا منبطحا على الأرض ولا مقربا منها، ولكنه يكون قائما، والعضد يكون منفرجا عن الجنب، إلا إذا كان في الصف وكان تفريجه يؤذي من إلى جانبه فإنه لا يفعل ذلك، لأن إذاء الغير إما مكروه أو محرم، والتفريج تفريج العضدين عن الجنبين أمر مستحب، ولا ينبغي للإنسان أن يقع في مكروه أو محرم من أجل المحافظة على أمر مستحب.
بارك الله فيكم. إذا صلى المسافر صلاة الظهر مع جماعة مقيمين بدون قصر، هل يجوز له أن يجمع ويقصر العصر، أم يصلي العصر جمعا بدون قصر، أم يصليها في موعدها؟
إذا كان الإنسان مسافرا وصلى خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها. وإذا كان يريد أن يجمع فإنه يجمع الصلاة بعد أن يقضي ما يجب عليه من الصلاة الأولى ويقصرها، لأن وجوب الإتمام عليه في الصلاة الأولى إنما كان من أجل إتمامه بمن يتم. فإذا صلى وحده بعد انتهاء الصلاة الأولى فإنه يقصر الصلاة.
بارك الله فيكم. صيام يوم الجمعة تطوعا حكمه؟
لا بأس بصيام يوم الجمعة تطوعا إذا ضم إليه الخميس أو السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل هذا على أن صيام يوم الجمعة لا بأس به إذا ضم إليه الخميس أو السبت، أما إذا أفرده فإنه مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع خاء باء رمز لاسمه بهذا الرمز من الرياض، يقول: أحيانا يصاب الإنسان بالزكام وهو صائم، وقد يبتلع شيء من ريقه وهو صائم، فهل عليه شيء وهل صومه صحيح؟
إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه لا يفسد بذلك، ولا يمكن لأحد أن يقول إن الصائم إذا بلع ريقه أفطر، لأن تحاشي بلع الريق أمر شاق جدا، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثله. وعلى هذا فإننا نقول إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان معتمرا واغتسل ثم خرج من جرح فيه بعض الدم، فهل يكمل عمرته وهل هذا الدم ينقض الوضوء؟
إذا كان الإنسان معتمرا وكان فيه جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئا. وكذلك لو كان حاجا وكان فيه جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئا. وكذلك لو انجرح أثناء إحرامه فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئا. وأما بالنسبة لنقض الوضوء مما خرج من الجرح من الدم، فإننا نقول إنه لا ينقض الوضوء مهما كثر، فالدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كثر، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في نقض الوضوء بذلك. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح في نقض الوضوء به، فإن الأصل بقاء طهارته، ولا يمكن أن نعدل عن هذا الأصل وننقض الطهارة إلا بشيء متيقن، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال لا يخرج، يعني من المسجد وكذلك من صلاته، حتى يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وذلك لأن هذا الشك الطارئ على يقين الطهارة لا يؤثر. كذلك الحدث المشكوك في ثبوته شرعا لا يؤثر على الطهر المتيقن. وخلاصة القول أن جرح أن الدم الخارج من الجرح في أثناء الإحرام بحج أو عمره لا يؤثر، وأن الدم الخارج من غير السبيلين أي من غير القبل والدبر لا ينقض الوضوء سواء قل أم كثر. وكذلك لا ينقض الوضوء بالقيء أو بالصديد الخارج من الجروح أو غير ذلك، لأن الخارج من البدن لا ينقض منه إلا ما كان عن طريق إلا ما كان من السبيلين أي من القبل أو من الدبر.
نعم. بارك الله فيكم. أم البراء تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ، ما المقصود بالحديث اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها؟ هل المقصود القراءة أم الحفظ؟
ظاهر الحديث أن المراد بذلك القراءة، سواء كان عن ظهر قلب أو من مصحف، وفضل الله تعالى واسع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم.
إذا اغتاب شخصا آخر ولم يستطع التحلل منه، فهل يكفي الاستغفار والدعاء له؟
الصحيح في من اغتاب أحدا من الناس أنه لا يمكن أن يكون منه في حل حتى يستحله شخصيا. إذا كان هذا الذي يغتيب قد علم بالغيبة، فإن كان لم يعلم بذلك فإنه يكفي أن يستغفر له ويذكره بالخير في المجالس التي اغتابه فيها، وذلك لأن الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الغيبة: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بتوبة، فلا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج، بل لا بد فيها من توبة. وليعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب لعامة المسلمين، فإذا كانت لخاصتهم كاغتياب العلماء أو ولاة الأمور كانت أشد وأشد إثما وكبرا، وذلك لأن اغتياب العلماء ليس اغتيابا لهم شخصيا، ولكنه اغتياب لهم شخصيا وتقليل لقيمتهم العلمية، وهم هداة الأمة. فإذا قلت قيمتهم العلمية قل اهتداء الناس بهم، وكان ذلك إضعاف لمصدر من مصادر الشريعة وهم العلماء، وأقول لمصدر من مصادر الشريعة لأننا لا نعلم الشريعة إلا عن طريق أهل العلم، فإنهم هم ورثة الأنبياء. فإذا قلنا قولا يقلل من شأنهم ثم قلت قيمتهم بين الناس قل قبول الناس لقولهم، وانجرحت الشريعة بسبب ذلك. وأما اغتياب ولاة الأمور ففيه أيضا تقليل لهيبتهم وإضعاف لامتثال الناس أمرهم وسبب للتمرد عليهم، فكانت غيبتهم أعظم من غيبة عامة الناس وأشد خطرا وأكبر إثما. لذلك أحذر إخواني المسلمين من غيبة العلماء وغيرهم من ولاة الأمور، ولست بذلك أقول كفوا عن مساوئهم، ولا أن هؤلاء العلماء أو الأمراء معصومون، بل هم يخطئون كغيرهم، ولكن الطريق السليم أن نتصل بالعلماء الذين بلغنا أو رأينا منهم ما ينبغي التنبيه عليه أو يجب التنبيه عليه، فنذكر لهم ما أخطأوا فيه، وهم بخطئهم قد يكونون معذورين، إما بتأويل أو بجهل في الواقع أو لغير ذلك من الأعذار. فإذا اتصلنا بهم وبينا لهم ما نرى أنه خطأ وناقشناهم فيه، فقد يكون الصواب معهم ونكون نحن مخطئين، وقد يكون الصواب معنا، وحينئذ يلزمهم أن يرجعوا إلى الصواب. والخلاصة أن الغيبة من كبائر الذنوب لأي واحد من المسلمين، وأنها تتعاظم ويكبر إثمها فيما إذا كانت للعلماء أو ولاة الأمور. فنسأل الله تعالى أن يحمي ألسنتنا مما يغضبه،
اللهم
ونسأل الله تعالى أن يكفنا عن مساوئ غيرنا ويكف غيرنا عن مساوئنا، وأن يجعلنا من رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه.
آمين. شكر الله لكم فضيلة. رسالة وصلت من المستمع عبد النور إسماعيل مصري، يقول بأنه رجل متدين ويحافظ على الصلاة ويصلي مع الجماعة، ويقول بأنه يصلي في الليل 100 ركعة، وأصلي صلاة الوتر والشفع والنوافل، وأدعو لوالدي، وأقرأ بعد كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي صلاة الضحى 8 ركعات، ويقول بأنني أعمى لا أبصر وأصلي جالسا لأنني لا أستطيع الحركة، أفيدونا أفادكم الله عن هذا العمل؟ هل هو خير؟ جزيتم خيرا وبارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنني أجيب على سؤال هذا الرجل الذي يقول إنه محافظ على الصلاة وعلى صلاة الليل وعلى الشفع والوتر عز وجل، ولكن الذي أنصح هذا السائل أن يحرص على أن يكون عمله موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خير وأفضل. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وذكرت ذلك مفصلا. وربما كان يصلي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وهذا العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به الليل أفضل من 100 ركعة ذكرها السائل في سؤاله. إذا كان فعل هذه الركعات 11 أو 13 على وجه التأني والطمأنينة وترتيل القرآن وتدبره، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم به. أما 100 ركعة فإن الإنسان لا يأتي بها في الغالب إلا على وجه السرعة وعدم الطمأنينة وعدم التدبر لكتاب الله وعدم التدبر لما يقوله من تسبيح وتكبير ودعاء. وأما ذكر الله عز وجل فلا شك أنه كلما أدام الإنسان ذكر الله فهو على خير، وليس له عدد محصور يقتصر عليه، بل قد مدح الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني يذكرون الله تعالى في كل حال وعلى كل حال. وأما سؤاله عن كونه يصلي قاعدا فإننا نقول له: أما صلاة الفريضة فلا يحل له أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما صلاة النافلة فلا حرج عليه أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، ولكنه إذا فعل ذلك لغير عذر لم يكتب له إلا نصف أجر صلاة القائم، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يزيدنا وأخانا من فضله والتقرب إليه وعبادته على بصيرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: عندي أخ غني لديه أموال كثيرة وهو فقير وعاطل عن العمل، ولا عندي أمور أصرف عليها على أسرتي إلا من أصحاب الخير، حتى عندما توفيت والدتي أخذ كل الإرث ولم يعطينا شيء من هذا الإرث، أنا وأخي وأختي، حتى الزيارة لا يقوم بزيارتنا، ما رأي الشرع في نظركم في ذلك فضيلة الشيخ؟
إذا كان الأمر كما ذكرت عن أخيك أنه غني وأنه أخذ ميراث والدكم ولم يعطكم منه شيئا، فإني أقول لهذا الرجل: اتق الله في نفسك وأد ما أوجب الله عليك من صلة أرحامك، ولسيما إخوانك المعوزون، ورد عليهم ما أخذت من حقوقهم من ميراث والدك حتى تسلم من ذلك في دنياك قبل أن يؤخذ من أعمالك الصالحة يوم القيامة. أما بالنسبة لكم فأنتم اصبروا واحتسبوا وطالبوا أخاكم بما يجب لكم بالتي هي أحسن، وعلى وجه لا تشمتون به أعداءكم. نعم،
بارك الله فيكم. المستمع عبد الرحمن بن صالح الشايع من القصيم له مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يفعله البعض من الناس
إذا كبر لصلاة الفريضة ثم حدث له أمر كنسيانه لشيء أو ما شابه ذلك جعل هذه الفريضة نافلة، أفتونا مأجورين.
إذا دخل الإنسان في فريضة فإنه لا يحل له أن يقطعها، لأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم أن من شرع في فرض وجب عليه إتمامه إلا من عذر. وأما تحويل الفريضة إلى نافلة فإن أقل أحواله أن يكون مكروها إلا لغرض صحيح، وقد يكون محرما إذا كان يقصد به التوصل إلى قطع هذه الفريضة. فمثال ما فيه غرض صحيح أن يشرع الإنسان في الصلاة المفروضة وحده ثم تحضر جماعة فيقطعها أو يحولها إلى نافلة ليتمها سريعة ثم يدخل مع هؤلاء الجماعة، فإن هذا غرض صحيح، وانتقاله من الفريضة إلى النافلة إنما هو لمصلحة تعود إلى هذه الفريضة وهي صلاتها جماعة. ومثال ما كان حيلة على قطع الفريضة أن يشرع في الفريضة ثم يبدو له شغل ويعلم أن قطع الفريضة حرام فيحولها إلى نافلة ليقطعها، لأن قطع النافلة ليس بحرام، فنقول له إن هذا حرام عليه لأنه حيلة على محرم، والحيل على المحرمات لا تقلبها إلى حلال بل لا تزيد تحريمها إلا شدة. ومثال ما ليس فيه غلط صحيح ولا حيلة على قطع الفريضة أن يتحول من الفريضة إلى النافلة لزيادة النوافل التي يتقرب بها إلى الله، فإن هذا الغرض لا يعود إلى مصلحة الصلاة المفروضة، فنقول له لا تفعل، استمر في فريضتك، وإذا سلمت منها وأردت زيادة النافلة وكان الوقت ليس وقت نهي فلا حرج عليك أن تزيد من النوافل.
بارك الله فيكم. ما رأيكم في الكم القصير بالنسبة للمرأة إذا كانت عند والدها وإخوتها؟
الذي أرى أن النساء يعتدن على اللباس الساتر من الكعب إلى الكف، وذلك لأن المقام مقام عظيم والخطر خطر جسيم، وإذا فتح للمرأة أن تقصر من أكمامها أو من ثيابها فإنها تتدرج من هذا المرخص فيه إلى أمر لا رخصة فيه، كما رأينا ذلك في مسائل كثيرة حيث يفتح للناس الباب في أمر يهوون فيه التوسع ثم لا تلبث إلا يسيرا حتى ترى أمورا منكرة مبنية على هذه الرخصة. لكن إذا كانت المرأة في بيتها في شغل وقد فسرت عن أكمامها حتى بدت ذراعها وليس حولها إلا محارمها فإن هذا لا بأس به، لأن الذراع بالنسبة إلى المحارم ليس بعورة.
بارك الله فيكم. حكم صبغ الشعر بالنسبة للمرأة، حكم صبغ الشعر الأسود بصبغة حمراء وهذه الصبغة ليست حناء.
الأصل في الأشياء غير العبادات الحل حتى يقوم دليل على التحريم، لأن ما سكت الله عنه فهو عفو. وبناء على هذه القاعدة العظيمة يتبين جواب السؤال، وأنه لا حرج على المرأة أن تصبغ رأسها بالأحمر أو بالأصفر أو بالأخضر إذا لم يكن في ذلك تشبه بالنساء الكافرات. وأما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر حتى يقوم دليل على مشروعيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذه المستمعة لام عين ألف الحدود الشمالية تقول: بأنها امرأة متزوجة تسكن في بيت أهل زوجها، وفي البيت يوجد إخوان زوجي تقول، وعندما أكون أعمل في داخل المطبخ مثلا يأتي الإخوة إخوان زوجي ويدخلون في المطبخ ويأخذون ما يريدون ثم يخرجون، وأكون متحجبة الحجاب الشرعي إلا اليدين أخرجهما لكي أستطيع العمل، فهل علي إثم في ذلك؟
ليس عليك إثم في إخراج الكفين للعمل بحضور إخوان زوجك، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ويشق التحرز منه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. اللهم إلا أن يصحب ذلك خوف من الفتنة، مثل أن يكون إخوان الزوج ينظرون إلى كفيها نظرة مقصودة يخشى أن يكون فيها محذور، ففي هذه الحال لا يجوز لها أن تكشف كفيها عند إخوان زوجها. وأما دخول أحدهم عليها وهي في المطبخ، فإن كان المطبخ شارعا بمعنى أنه مفتوح وفي وسط الحاضرين الجالسين فإن هذا لا بأس به، أما إذا كان المطبخ في ناحية من البيت وكان عليه باب فإنه لا يحل له أن يخلو بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول عن النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أنه هو البلاء الذي يجب الفرار منه كما يجب الفرار كما يحب المرء الفرار من الموت.
بارك الله فيكم. تقول بأنها لها ابنة متزوجة، وهذه الابنة تكره زوجها وزوجها يحبها، وهي الآن حامل وعند أهلها، وهي تكره أن ترى هذا الزوج، ويقال بأن هناك كاتب يكتب كتاب يسمى بالعطف أن يجعل الزوجة تحب زوجها، فهل هذا العمل جائز أم لا؟
لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون فيه عطف الزوج عليها، ولا أن تعمل عملا ولا يجوز للزوج أن يعمل عملا يكون به عطف الزوجة عليه، لأن هذا نوع من السحر. ولكن الطريق إلى ذلك أن تسأل الله عز وجل دائما أن يحبب زوجها إليها وأن يؤلف بينهما، وتقرأ من القرآن ما يعينها على التحول من الكراهية إلى المحبة، وتستعين بأهل الخير والصلاح أن يقرأوا عليها لتحويل بغضها إلى محبة، هذا ما أراه واجبا عليها. ونسأل الله أن يؤلف بينها وبين زوجها، وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما في خير.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. في سؤال أخير لها فضيلة الشيخ، تقول: عندما نكون في مجلس وتدخل علينا امرأة نقف ونسلم عليها، وذلك ليس تعظيما لها ولكن احتراما لها، هل وهذه عادة منتشرة بين الناس، فهل يجوز هذا العمل؟
نعم، لا حرج على الإنسان أن يقوم للداخل إذا كان الداخل أهلا للإكرام والاحترام، وقد جرت عادة الناس بذلك، وترك القيام في هذه الحال قد يؤدي إلى تهمة الجالس بأنه مستكبر، وقد يجعل في قلب القادم شيئا من الضغينة، حيث يعتقد كثير من الناس أنه إذا لم يقم له صاحب البيت فإن هذا إشارة إلى كراهته لقدومه. وعلى كل حال، ما تعتاد الناس أن يقوم بعضهم لبعض، وعدوا ترك القيام من الإهانة، فإنه لا حرج في هذه الحال أن يقوم الإنسان للداخل. وقد فصل بعض أهل العلم هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول القيام إلى الرجل لتلقيه والاحتفاء به، والثاني القيام للرجل احتراما له وتعظيما له، والثالث القيام على الرجل. فأما الأول وهو القيام إلى الرجل لتلقيه وبذل التحية له فإن ذلك لا بأس به، وربما يستدل به وربما يستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ حينما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار، وكذلك في قصة أبي طلحة حينما قام ليتلقى كعب بن مالك رضي الله عنه عند دخوله إلى المسجد بعد توبة الله عليه، وكان ذلك بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه. وأما القيام للرجل إذا دخل احتراما وتعظيما له فإنه لا شك أن الأولى أن لا يعتاد الناس هذا الأمر، وأن يكونوا كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حق الناس بالإكرام، لكنه صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم الناس له، فلو ترك الناس هذه العادة يعني عادة القيام للداخل لكان خيرا وأحسن وأقرب إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس لا يقومون له، ولكنه ينتهي ولكنه يجلس حيث ينتهي به المجلس، ويكون مكان جلوسه هو صدر المجلس وإن كان في آخر المجلس. والعبرة بالداخل لا بمكان الداخل، فإن الرجل الذي له احترام وتعظيم إذا جلس في أي مكان من المجلس في أسفله أو في أعلاه أو في جوانبه سوف يكون محل الصدارة للجالسين. أما القيام على الرجل فإنه منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا وقام الصحابة خلفه أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، وقال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، إلا أن يكون في القيام على الرجل مصلحة دينية فإنه لا حرج فيه، بل هو مطلوب لتحقيق هذه المصلحة. ودليل ذلك ما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت المراسلة بينه وبين قريش في صلح الحديبية، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قائما على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف ليري رسل المشركين عزة المسلمين وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خير ومطلوب. وألحق بذلك بعض أهل العلم ما إذا كان الرجل يخاف عليه فقام أحد على رأسه حماية له من الاعتداء عليه. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نختم هذا اللقاء الطيب المبارك بسؤال فضيلة الشيخ من المستمع الذي رمز لاسمه بخاء حاء الباحة، يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر؟
معناه أن الإنسان إذا سمع النداء يعني الأذان وجب عليه الحضور إلى المسجد، ولا يحل له التخلف عنه إلا لعذر، فإن تخلف عن المسجد بغير عذر وصلى وحده في بيته فإنه لا صلاة له إلا أن يكون معذورا، وذلك لأنه ترك الجماعة وهي واجبة في الصلاة، والقاعدة أن من ترك واجبا في العبادة لغير عذر فإن عبادته لا تصح لتركه ما يجب فيها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو أقام جماعة في مكان غير المسجد مع سماعه النداء وإقامة المسجد في وإقامة الجماعة في المسجد، يعني لو أن جماعة صلوا في غير المسجد والمسجد فيه من يصلي، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز لهم ذلك أو لا يجوز. فمنهم من قال إنه جائز لأن المقصود تحصيل الجماعة في أي مكان، ومنهم من قال إنه لا يجوز بل يجب أن تصلى الجماعة في المساجد إلا من عذر، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول. وعلى هذا فيجب على من سمع النداء أن يجيب وأن يصلي في المسجد، ولا يحل له أن يتخلف عن الحضور ولو كان يصلي جماعة مع أصحابه وزملائه. نعم لو كان في حضور المسجد مفسدة، كما لو كان هناك دائرة لو خرج الناس من مكاتبهم إلى المسجد يتعطل العمل وحصلت الفوضى، وربما يتخلف من خرج عن عمله، أي ربما يخرج إلى الصلاة ولا يرجع أو يرجع متأخرا، وربما يخرج بعض الناس بقصد أنه يصلي حسب ما يظهر للناس ولكنه يذهب إلى بيته، فإذا ظن أن الناس قد انتهوا من الصلاة جاء إلى المكتب، فهنا قد يكون لهم رخصة في أن يصلوا في نفس المكان الذي يعملون فيه لما يترتب من الأشياء المخلة بالعمل إذا خرجوا من مكان العمل.
المستمع من الباحة خاء حاء استعرضنا سؤالا له وبقي له مجموعة من الأسئلة. يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: هناك بعض الإخوة في بعض المساجد يجهرون بقراءة القرآن قبل الصلاة مما يشوش على المصلين، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القرآن يجوز للقارئ أن يقرأه سرا ويقرأه جهرا، وفي كل منهما خير، ويفعل الإنسان ما هو أنشط له وأخشى. فإذا كان الأنشط له والأخشى أن يقرأ سرا قرأ سرا، وإن كان الأنشط والأخشى أن يقرأ جهرا قرأ جهرا، هذا ما لم يكن في صلاة. فإن كان في صلاة فليتبع في ذلك ما جاءت به السنة من إصرار أو جهر، وهذا أيضا ما لم يكن حوله من يشوش عليهم لو جهر أو يؤذيهم. فإن كان حوله من يشوش عليهم لو جهر أو يؤذيهم فإنه لا يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون أوزاعا ويجهر بعضهم، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه، يعني في صلاته، فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. وهذا الحديث صححه ابن عبد البر رحمه الله، وبناء عليه فإن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن قبل إقامة الصلاة ويجهرون جهرا يشوشون به على غيرهم ينهون عن ذلك، وهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، فإن كتاب الله عز وجل لم يجعل لإيذاء الغير، وإنما هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى بشرط أن لا يحصل به أذية على إخوانه المسلمين. ومن المعلوم أن الناس يأتون أرسالا إلى المسجد، فمنهم من يأتي بعد الأذان بمدة، ومنهم من يأتي بعد الأذان بأقل من ذلك، ويشرعون في النافلة تحية المسجد أو غيرها. وإذا كان حول المصلي أحد يرفع صوته فإنه يشوش عليه بلا شك، ويحول بينه وبين الخشوع في صلاته، لا سيما إذا كان صاحب الصوت حسن القراءة والأداء، فإنه يأخذ بلب السامع حتى يشغله عما هو بصدد الإقبال عليه. ولهذا فإني أنصح إخوان المسلمين المحبين للخير من هذا العمل الذي يؤذون به غيرهم. وبهذه المناسبة أود أن نذكر بعض إخواننا من الأئمة الذين يرفعون الصلاة من مكبر الصوت على المنارات، فإن هذا يحصل به أذية على من حولهم من المساجد وعلى من حولهم في البيوت. فالمساجد المتقاربة يشوش بعضها على بعض إذا رفعت الصلاة من على المنارات، حتى إننا سمعنا أن بعض المصلين في مساجدهم إذا سمعوا قراءة من كان حولهم انشغلوا بها عن الاستماع إلى قراءة إمامهم، قد يكون لحسن أداء القارئ أو لقوة صوته أو لغير ذلك مما يحصل. وسمعت أن بعض الناس ركع لما سمع تكبير المسجد الذي حوله يظن أن ذلك إمامه. ولا شك أن مثل هذه الأذية التي تخل بصلاة الآخرين، لا شك أن الإنسان قد يأثم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر الناس بعضهم على بعض في القرآن، كما أنه قد يؤذي جيران المسجد من أهل البيوت، فقد يكون في البيت من هو نائم مستغرق في النوم، ومن أهل البيت من يكون مريضا ويكون قد استراح ورقد، فيستيقظ بصوت هذا القارئ. وأقول إن من أهل البيوت من يكون نائما ممن لا صلاة عليهم كالمرأة الحائض مثلا، أو ممن أدى الصلاة من أول ما سمع الأذان ثم رقد. وإلا فمن المعلوم أنه لا يحل لأحد تلزمه جماعة أن ينام عن صلاة الجماعة في بيته ويدع المسجد. وإنني أكرر النصيحة لإخواني في هذه المسألة، وأقول لهم انظروا في المصالح وانظروا في المفاسد، ما هي المصلحة التي تعود إلى الإمام أو إلى المصلين خلفه أو إلى الناس في كون الصلاة ترفع من على المنارة؟ أي مصلحة في ذلك؟ قد يكون في ذلك مفسدة، قد يكون بعض الكسالى يبقون في بيوتهم حتى تكون آخر ركعة، فإذا لم يبق إلا ركعة جاء يركض ويسعى سعيا شديدا، وربما يدرك هذه الركعة وربما لا يدركها. وقد اشتكى إلي بعض الناس في هذا، وقالوا إننا نأمر أولادنا بالصلاة فيقول الإمام في أول الصلاة انتظروا حتى يأتي الوقت الذي ندرك به الجماعة. فالواجب على الإنسان أن يتبع في عمله ما كان أنفع له ولغيره، وأن يدرأ ما فيه ضرر ويبتعد عنه. وأما ما يظنه بعض الناس من الفائدة في هذا العمل من كونه إعلان شعيرة من شعائر الإسلام وما أشبه ذلك، فنقول إن الشعيرة التي ينبغي إعلانها هو الأذان، وقد حصل. وأما الصلاة فإنها عبادة تختص بالإمام وبمن خلف الإمام فقط، وأما الخارج عن المسجد فلا علاقة له بها. اللهم إلا ما ذكرت من كونه ينتظر آخر ركعة ثم يحضر، وهذا ليس فيه فائدة بل فيه مضرة. وإذا والعاقل إذا دار فعله بين الإثم أو السلامة فلا شك أنه سوف يدع هذا العمل أو يدع هذا الفعل، لأنه إذا كان فيه إما سالما وإما آثما فكل أحد يختار أن يسلك سبيل السلامة. نعم.
بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. له ملاحظة حقيقة المستمع خاحة من الباعة على بعض المؤذنين بأنهم يؤخرون الأذان حوالي بعد نصف ساعة من موعد الأذان بسبب النوم أو العمل، فما الحكم في ذلك؟
الواجب على من تولى عملا أن يكون فيه ناصحا مؤديا لما يجب عليه، ولا سيما العمل الذي يتعلق به فعل الغير كالأذان مثلا، فالواجب على المؤذنين أن يؤدوا عملهم على الوجه الأكمل بقدر ما يستطيعون، لأنهم يؤذنون لأنفسهم ولغيرهم، ولا يحل للمؤذن أن يتعمد تأخير الأذان إلى نصف ساعة بعد دخول الوقت، لأنه بذلك يفوت على الناس فضيلة أول الوقت، وربما يكون الأذان لصلاة الفجر ويكون هناك قوم صائمون فيتأخر أكلهم إلى أذانه بعد أن طلع الفجر، أو يتأخر إفطارهم إذا كان في أذان المغرب إلى أن يؤذن هذا الرجل بعد أن يمضي وقت من غروب الشمس. فنصيحتي لإخواني المؤذنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتقنوا عملهم. أما ما يطرأ على الإنسان من العذر أحيانا كما لو غلبه النوم فهذا قد يعفى عنه، وفي هذه الحال إذا كان يخشى أن يكون في أذانه تشويش وكان المؤذنون حوله قد أسمعوا أهل حيه فإنه لا يحتاج إلى أن يؤذن في هذه الحال لما يكون في أذانه من التشويش من وجه، ولما يحصل عليه من الشماتة والغيبة، ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. أما لو كان أهل الحي لا يسمعون المؤذنين فإنه يؤذن ولو كان قد تأخر ثلث ساعة أو نصف ساعة، ونحن نتكلم الآن عن الشخص المعذور لا عن الشخص الذي يكون تأخيره راتبا، لأن من كان تأخيره راتبا بمعنى أنه لا يهتم بالأذان ويتأخر فإن ذلك حرام عليه، وإذا كان لا يستطيع أن يقوم بالأذان إلا على هذا الوجه فليدع الأذان إلى غيره. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. له سؤال أخير يقول عندهم عجوز كبيرة في السن ما يقارب من 80 عاما، صحتها جيدة تصوم وتصلي، ولكن عند سؤالها عن ماذا تقرأ في الصلاة تبين لهم أنها لا تعرف القراءة، لا تعرف قراءة الفاتحة ولا التحيات ولا التسبيح ولا عدد الركعات، وعند محاولتي لتعليمها لم تستجب لذلك، وكذلك حاول مع بقية الإخوة ولكنهم لم يجدوا نتيجة، وقالت هذه صلاتي لا أعرف غيرها، أرجو النصح والتوجيه في مثل هذه المسألة مأجوري.
هذه المسألة قد تقع، لأن الناس في أزمنة مضت عندهم جهل كثير، لا يعرفون من العبادات إلا ما توارثوه بينهم، وبعد أن انتشر العلم واتجه الناس إلى تحقيق العمل به تبين خلل كثير في العبادات السابقة، فنقول ما مضى من هذه المرأة من الصلوات فصحيح، وإن لم تكن قد قامت بما يجب عليها فيها لأنها معذورة بالجهل. وأما ما يستقبل فالواجب عليها أن تتعلم أمر دينها وأن تعمل بما علمت من دين الله. ونصيحتي لها أن تتقي الله عز وجل وأن لا تتهاون بالصلاة، فإنها إن ماتت على هذه الحال بعد أن بلغها العلم وعرفت الحق فإنها على خطر عظيم، لأنها لن تموت على السنة. فمن صلى وهو لا يقرأ الفاتحة ولا التشهد ولا يعرف كيف يسبح فلا صلاة له، لا شك فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله في حديث المسيء في صلاته اركع حتى تطمئن راكعا اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأنصح من يقومون على هذه المرأة أن يكرروا عليها تكرارا أكيدا ملزما بأن تقوم بما يجب عليها من الصلاة المفروضة حسب ما جاءت في الشريعة، ومع التكرار والنصح والترغيب في الخير والترهيب من المخالفة يهدي الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده.
بارك الله فيكم. من الكويت نون عين تقول في هذا السؤال: أصاب جدي مرض السرطان، وبعد أن استفحل المرض فيه سافر مع خالي إلى لندن للعلاج، وفي سفره قال جدي لأحد أقاربنا إنه يوصي بثلث ماله لخالي، وعندما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئا عن هذه الوصية حتى توفي بعد 15 يوما، وتحولت القضية إلى المحكمة للنظر فيها، حيث قامت والدتي وجدتي وخالاتي بالموافقة على إعطاء الثلث لخالي أمام القاضي، إلا أن خالي قال إن البيت الذي يعتبر سكنا لجدي وأبناء جدي من ضمن الثلث. وسؤالي: هل تصح هذه الوصية؟ وماذا على الورثة أن يفعلوا؟ وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه أي الورثة من ضمن الوصية؟ نرجو الإفادة.
الإفادة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة رفعت إلى المحكمة فلتتم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي. فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى وأرادوا الصلح بينهم فلا حرج عليهم في الصلح فيما يتفقون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين، وإذا لم يتصالحوا فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير صحيحة إلا ما أجاز الورثة منها، لأنه أعني خالك من الورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فعليه نقول إن البيت الذي يسكنه الورثة أو بعضهم تحت أمر الورثة إذا لم يكن صلح، فإن أجازوا الوصية لشريكهم في الإرث وهم بالغون رشيدون نفذت الوصية في هذا البيت وأعطي الموصى له ثلثه، وإن لم يجوزوها فالأمر إليهم. وخلاصة الجواب أني أقول إن المحكمة كما بدأت القضية فلتتمها،
طيب.
فإن لم يحصل فالصلح حسب ما يصطلحون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين، فإن لم يصطلحوا على شيء فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية ورثة، فإذا لم يجز الورثة دخول البيت في الوصية فلا حرج عليهم، ويكون البيت مشتركا بينهم شركة إرث. نعم.
تقول في سؤال لها فضيلة الشيخ عن العدسات اللاصقة، هل يجوز استعمال العدسة اللاصقة التي تبدل لون العين من الأسود إلى الأخضر أو الأزرق وذلك للتجمل للزوج؟
إنني لأعجب أن يكون تغيير خلقة الله التي خلق عليها الآدمي، وخلق الآدمي أحسن الخلق، أعجب أن تغير هذه الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها، ولكن هذا في الحقيقة من البلاء الذي ابتلي به الناس. إني أقول لا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه العدسات من حيث هي، فإذا كان في استعمالها ضرر على العين كانت حراما، لأن كل ما يكون فيه ضرر على البدن محرم، فإن بدن الإنسان عنده أمانة لا يجوز أن يعرضه لشيء يضره فيه. وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأوجب الله على المريض إذا كان يضره استعمال الماء أن يتيمم. فلا يحل للمرأة أن تلبس هذه العدسات إذا قرر الأطباء أنها مضرة لعينها. أما ما أعادم الضرر فنصيحتي أن لا تلبسها المرأة.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمع حاء ميم من جدة، يقول توفيت والدتي وقد كانت في أيامها الأخيرة لا تصلي، وذلك بسبب أنها كانت على غير طهارة معظم وقتها، أي أنها كانت لا تتحكم في نفسها، وكانت تقول إن الصلاة تتطلب طهارة، وهي فقدت هذا الشرط علما بأنها كانت مريضة مرضا شديدا، وكانت ترقد على الفراش أكثر من شهر ولا تستطيع الحركة، ومع ذلك كنت أوصيها بالصلاة لعلمي بأهميتها، أفيدونا وانصحونا في هذا مأجورين.
أسأل الله تعالى أن يتجاوز عن هذه المرأة ما حصل منها من تفريط. إن الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها إلا إذا كان يشق عليه، فله أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ولا يحل له أن يؤخر الصلاة عن الوقت على أي حال كان. فإذا كان عليه نجاسة أو على البدن أو على ثوبه أو على فراشه ولا يستطيع التخلص منها فإنه يصلي ولو في النجاسة. وكذلك إذا كان حدثه دائما، أي أن البول يخرج منه دائما أو الغائط أو الريح ولا يتحكم في ذلك، فإنه يصلي ولو خرج منه شيء، إلا أنه في هذه الحال لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. ثم أنه يجب عليه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فالأمر واسع. وأما ما تعللت به هذه المرأة من أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة فهذا صحيح، أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة، لكن هذا في حال القدرة. أما في حال العجز فقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فنقول إنما اشتهر عند العامة من هذا القول الذي قالته المرأة إنها لا تريد الصلاة إلا على طهر قول باطل لا أصل له من الشرع ولا من كلام أهل العلم، فالواجب أن يصلي المريض على حسب حاله وأن يأتي بما أوجب الله عليه في صلاته بقدر مستطاعه. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع من جدة له السؤال ثاني وأخير، يقول: شخص توفي والداه وهما غاضبان عليه لأنه كان عاقا لهما، فقيل له إن من عق والديه لا يجد رائحة الجنة، وبذلك فقد فقدت الأمل في دخول الجنة، ولكي لا يصاب بيأس من رحمة الله قال له شخص آخر: إنك تستطيع إرضاءهما بعد الموت، وذلك بالدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما، وإن الله سبحانه وتعالى سيجمع بينكما يوم القيامة ويخبر والديك بأنك فعلت كذا وكذا.